إذاعة زدني العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس الثاني في هذه الدورة العلمية لشرح المنظومة البيقونية، باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمره وعمله وعلمه يا رب العالمين، ونهيب بالجميع الحضور، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي هيأ ويسر لنا هذا الاجتماع في هذا المسجد المبارك العامر بذكر الله عز وجل في هذه الدورة العلمية التي رتبها ونظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان بإشراف وتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، فجزاهم الله خيرا على حرصه الكبير ومتابعته المستمرة لهذه البرامج الدعوية النافعة، وجزى الله فضيلة مدير عام الفرع لجازان على نشاطه المتميز وجهده العظيم في البرامج الدعوية وفي ما يخدم الدعوة والمساجد، وجزاكم الله خيرا جميعا على حضوركم لهذه الدروس التي نسأل الله تعالى أن تكون نافعة وخالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. أرحب بالجميع في حضورهم لهذا الدرس، وأرحب بإخواننا من طلاب المنح الدراسية في الجامعة على حضورهم وحرصهم، وفق الله الجميع لكل خير. درسنا في هذه الليلة في شرح منظومة البيقونية للإمام عمر البيقوني، وقيل طه عمر وقيل محمد طه عمر وقيل محمد عمر، هذا الاختلاف في اسم هذا المصنف والناظم رحمه الله تعالى، ومن أهل العلم من رجح بأن اسمه عمر، ووجد نسخة لخط ناظم مكتوب تحتها عمر ابن الشيخ محمد الدمشقي الشافعي، عالم بمصطلح الحديث، وهذا النظم نظم سهل تميز بسهولته، يقع في 34 بيتا، يتميز بسهولة العرض ووضوح الفكرة واقتصاره على أهم أنواع علوم الحديث. وهذه المنظومة اعتنى بها العلماء شرحا وبيانا، فقد شرحها الزرقاني رحمه الله، له شرح على المنظومة البيقونية، وشرحها الزبيري القلائد العنبرية على المنظومة البيقونية، ولشيخنا النجمي رحمه الله التعليقات النجمية على المنظومة البيقونية، ولمحمد بن عبد الله حسن المشاط كذلك، حسن المشاط له تعليق على البيقونية، وللشيخ العلامة محمد بن عثيمين شرح على البيقونية، والدمياطي له شرح على البيقونية، ولفضيلة الدكتور محمد عمر بن عمر بازمول شرح على البيقونية، وغيرهم من أهل العلم ممن اعتنى بهذه المنظومة شرحا وبيانا. وهذا العلم، علم المصطلح، علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، يعرف به أحوال الراوي والمروي، الراوي راوي الحديث رجال السند، والمروي هذا الحديث المروي هل هو صحيح أم ضعيف أم حسن. ما فائدة علم المصطلح؟ فائدته تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من ضعف وغيره، ليتمكن من الاستدلال بها، لأن المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين، الذي يريد أن يستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين: أولا ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا ثبوت دلالتها على الحكم، ثبوت دلالتها على الحكم. نعم، فضل يا القارئ. ونحرص على الاختصار قدر الاستطاعة من أجل الوقت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقسام كثر، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع فهو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما.
خلاص، نأخذ هذه وإذا انتهينا نأخذ البقية. قول الناظم رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. ابتدع المصنف رحمه الله بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك في بعض النسخ بالبسملة، ابتدع بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز واكتفاء بآثار نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث بدأ بها صلى الله عليه وسلم في كتبه إلى الآفاق كما بين ذلك في الصحيحين، ثم بدأ بالحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب الأدب في التأليف، من باب الأدب في التأليف. وقد جاء في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية أبتر، وفي رواية أجذم. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، منهم العلامة الألباني رحمه الله، وحسنه بعضهم، ومنهم سماحة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. أبدأ بالحمد، الحمد هو الثناء بالقول على المحمود، الحمد هو الثناء بالقول على المحمود. أبدأ بالحمد مصليا على، أي حال كوني مصليا، أي ومسلما، حال كوني مصليا أي ومسلما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما روى ذلك البخاري معلقا عن أبي العالية حيث قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، على محمد هو اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الناس نسبا، فهو هاشمي قرشي عربي، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، العرب من ذرية إسماعيل. على محمد خير نبي أرسل، خير نبي، النبي إما من النبأ، إما من أنبأ بمعنى أخبر، أو نبأ بمعنى علا وارتفع، بمعنى علا وارتفع. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، خير نبي أرسل. لم يقل خير رسول أرسل، لماذا؟ لأن كل رسول نبي، كل رسول نبي. قال الناظم رحمه الله: وذي من أقسام الحديث عده، وكل واحد أتى وحده. وذي من أقسام الحديث عده، وكل واحد أتى وحده. ذي من اسم إشارة، ذي من اسم إشارة، وذي من أقسام الحديث عده، أي عد من العدد، يعني 32 قسما في هذا المبحث، في هذا الكتاب، يعني 32 قسما، لأنه لم يستوفي جميع أقسام علم الحديث المذكورة في الكتب المبسوطة. قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، كل واحد أتى وحده. علم الحديث هناك أنواع كثيرة، ولهذا يقول السيوطي رحمه الله: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. وهذا العلم، علم المصطلح، امتاز بأمرين هما سبب وسمه بالمصطلح، سبب وسمه ووصفه بالمصطلح امتاز بأمرين كما قال بعض أهل العلم. الأمر الأول أن لكل إمام من أئمة هذا العلم من الحديث مصطلحاته الخاصة، مصطلحاته الخاصة، فلم يوجد مصطلح عام مجمع أو يجمع عبارات أهل العلم، فيوجد في كثير من مباحث المصطلح مصطلحات، فمثلا بل ألفت رسائل، مثلا منهج ابن القطان في الجرح والتعديل رسالة، منهج الإمام أحمد في الجرح والتعديل رسالة، منهج ابن المديني في الجرح والتعديل رسالة، منهج النسائي، منهج كذا وكذا. الأمر الثاني أن لكل حديث نظره الخاص، كل حديث يبحث في سنده على انفراده بنظره الخاص. قال المصنف: وذي من أقسام الحديث عده، وكل واحد أتى وحده. الحد ما يميز الشيء عما عداه، ما يميز الشيء عما عداه، أي أن كلا من هذه الأنواع التي ذكرها المصنف رحمه الله أتى بتعريفه وحده، بحيث لا يخرج شيء من المحدود، وألا يدخل فيه شيء من غير المحدود، كل واحد له تعريفه وضابطه. قال المصنف: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. لماذا بدأ بالصحيح؟ لماذا بدأ بالصحيح؟ لأنه أشرف أقسام الحديث، لأنه أشرف أقسام الحديث. أولها الصحيح وهو ما اتصل. ما المراد بالصحيح هنا؟ الصحيح لذاته، الصحيح لذاته، يعني يأتي معنى أن الصحيح ينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته والصحيح لغيره. والحسن ينقسم إلى قسمين: الحسن لذاته والحسن لغيره، وأعلاها الصحيح لذاته ثم الصحيح لغيره ثم الحسن لذاته ثم الحسن لغيره. أولها الصحيح يعني الصحيح لذاته، والصحيح ضد السقيم، الصحيح ضد السقيم، الصحيح وهو ما اتصل، وهو ما اتصل أي المتن، المتن الذي اتصل إسناده، وهو أن يكون قد رواه كل من رجاله عن شيخه من أول السند إلى آخره متصل، فيخرج المرسل والمنقطع والمعضل وغيرها. قال: أول الصحيح وهو ما اتصل إسناده. ما معنى الإسناد؟ هو الإخبار عن طريق المتن الموصل إلى السند، طريق المتن الموصل إلى السند، وقيل السند الطريق الموصل إلى المتن، حدثنا فلان عن فلان، هذا هو السند، أي سلسلة الرواة الناقلين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، ولم يشذ أو يعل. قال شيخنا النجم رحمه الله عن الحديث الصحيح أن يرويه عدل تام الضبط متصل السند ولم يشذ أو يعل، هذه الشروط التي تكون في الحديث الصحيح، أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده، لابد يكون إسناد هذا الحديث متصل ليس فيه انقطاع ليس فيه إعضال، ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. ما هو الشاذ؟ ولم يشذ، يعني هذا الحديث ليس بشاذ. الحديث الشاذ قيل هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، والتعريف الأصح أن يقال مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. قال ولم يشذ أو يعل، مع أن يأتي معنى أن البيقوني قال ومن يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، لكن الأقرب أن يقال مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. قال ولم يشذ أو يعل، هذا الحديث لا يكون معلولا، والعلة تنقسم إلى قسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة. العلة القادحة سبب غامض خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، هذه هي العلة القادحة. والعلة غير القادحة سبب غامض خفي لا يقدح في صحة الحديث، يجب في الحديث الصحيح أن يكون متصل الإسناد يرويه عدل. قال أوله الصحيح ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، ليس بشاذ ولا معدل ولا معل، يرويه عدل ضابط عن مثله، يرويه عدل، الذي يروي هذا الحديث عادل. من هو العادل؟ هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والعدل عرف كذلك بأنه المستقيم في دينه ومروءته، يخرج بذلك الفاسق، يخرج بذلك الفاسق. وعدالة الراوي تعرف بأمور، كيف نعرف أن هذا الرجل عادل؟ أولا تنصيص المعدلين على عدالته، أن ينص العلماء بأن هذا رجل عادل. الأمر الثاني الاستفاضة، كأن يشتهر بالخير والثناء الجميل، وقد نص على ذلك الإمام ابن الصلاح رحمه الله. قال المصنف يرويه عدل ضابط عن مثله، ضابط، عدل ضابط. الضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء في صدره العلم، أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. فما أراد أن يلقي هذه الأحاديث ألقاها قد ضبطها في صدره. والثاني ضبط الكتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. كتابه في الحفظ والصون بعيد عن الخطأ أو عن ما يشوبه، فلابد أن يكون هذا الراوي للحديث الحديث الصحيح أن يكون عدل ضابط، يرويه عدل ضابط عن مثله، هو ضابط ونقله عن ضابط، معتمد في ضبطه ونقله، معتمد في ضبطه ونقله، أي معتمد في ضبطه من صدره لما يمليه ونقله لمن يرويه من كتابه، ونقله لما يرويه من كتابه. وقد قال ابن الصلاح: كيف يعرف الراوي بأن هذا الراوي عنده ضبط؟ كيف نعرف هذا؟ بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. ننظر إلى رواياته ورواية العلماء الثقات، فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ أن هذا الراوي عنده ضبط وأنه ثبت. وإن وجدناه كثير المخالفة لهم، عرفنا أن عنده إخلال في الضبط. إذن الحديث الصحيح لذاته ما جمع شروطا خمسة: الشرط الأول اتصال مشايخ، اتصال السند، الثاني السلامة من الشذوذ، والثالث السلامة من العلة القادحة، والرابع العدالة، والخامس الضبط. هذه شروط الحديث الصحيح. مثال الحديث الصحيح ما رواه الإمام البخاري من طريق الأعرج بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. من طريق الأعرج. من هو الأعرج؟ الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز. فائدة: ما دواء النسيان؟ ما دواء النسيان؟ هذه فائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على البيقونية، وذكرها قبل ذلك الإمام البخاري رحمه الله. فدواء النسيان الكتابة. الشيخ ابن عثيمين يقول: دواء النسيان الكتابة. وكذلك فيما أذكر نقل عن الإمام البخاري أنه قال: دواء النسيان النظر، كثرة النظر في الكتب، كثرة النظر في الكتب. قال المصنف رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. هذا الحديث الحسن أعلى مراتب الحديث الحديث الصحيح ثم الحسن، الصحيح لذاته ثم الصحيح لغيره، ثم الحسن لذاته ثم الحسن لغيره. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. ما تعريف الحديث الحسن؟ المصنف قال والحسن المعروف طرقا وغدت، أي المعروف طرقه، رجال طرقه، المعبر عنها عندهم بالمخرج. يقول رجاله لا كالصحيح اشتهرت، أي أن الحديث الحسن لذاته غدت رجاله بالعدالة والضبط مشتهرة، وذلك كناية عن الاتصال. إذ المرسل والمنقطع والمعضل والمدلس لا يعرف مخرج الحديث منها. وهذا التعريف الذي ذكره البيقوني رحمه الله انتقده بعض أهل العلم، وتعقب، وقالوا إنه يرد على هذا الحديث على هذا الحد ضعيف، يرد عليه الضعيف. وقالوا إن البيت الصواب أن يقال والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت، والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. عدلوا في البيت، قالوا والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، لأن الفرق بين الحديث الصحيح والحسن فرق واحد. الحديث الصحيح تام الضبط، والحديث الحسن خفيف الضبط. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح. الصحيح تام الضبط، والحسن خفيف الضبط. ولهذا عرف الحديث الحسن هو الذي اتصل سنده بنقل العدل، بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. وقال بعض العلماء ما جمع شروط الصحيح، تعريف آخر هو بنفس المعنى، ما جمع شروط الصحيح إلا أن الضبط خف. وهذا التعريف لمن؟ من قاله؟ الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. والشيخ حافظ له كتب في المصطلح، دليل أرباب الفلاح، كتاب نفيس في المصطلح، لخصه من كتب المصطلح، وله اختصار لدليل أرباب الفلاح، وله نظم في الأسانيد، اللؤلؤ المكنون في الأسانيد والمتون، رحمة الله عليه رحمة الأبرار. قال والحسن المعروف ضبطا وغدت رجاله لك الصحيح طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. الصواب والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. والإمام الخطابي له تعريف، والتعريف الأول أولى. قال ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، مدار أكثر الحديث. ومثل لحديث الحسن بحديث إن أبواب الجنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. قالوا هذا الحديث حديث حسن رجاله كلهم ثقات سوى جعفر بن سليمان الضبعي فهو حسن الحديث والحسن ينقسم إلى قسمين كما قلنا. القسم الأول هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه غير شاذ ولا معل، هذا الحديث الحسن لذاته. والحسن لغيره، ما هو الحسن لغيره؟ يا مشايخ، يا شيخ محمد، هو أحسنت، الحسن لغيره هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه. الحسن لغيره هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه. قال المصنف رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. هذا هو الحديث، ماذا؟ الحديث الضعيف. الحديث الضعيف ما هو الحديث الصحيح لغيره؟ معلش نرجع قليلا، ما دام ذكرنا الحسن لغيره، ما هو الحديث الصحيح لغيره؟ هو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه. الصحيح لغيره هو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه. قال المصنف: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. هذا هو الحديث الضعيف، هذا هو الحديث الضعيف. ما تعريفه؟ هو ما قصر عن درجة الحسن لغيره فهو الضعيف. ما قصر عن درجة الحسن لغيره فهو الحديث الضعيف. يعني إذا كان هذا الحديث ما رواه غير عدل، ما رواه ضعيف الضبط، ما رواه راوي بسند منقطع، يعني شروط الحسن لغيره غير متوفرة. الحسن لغيره ما هو؟ هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه. لكن لو كان هذه الشروط لم تتوفر وكان في رواته ضعفاء أو مجاهيل أو نحو ذلك فهذا يكون ضعيفا. والضعف يختلف، الضعف يختلف، هناك ضعف مقارب وهناك ضعف بمرة، وهناك حديث ضعيف جدا، وهناك حديث موضوع مكذوب، فهو مراتب كما سوف يأتي. وكل ما عن رتبة الحسن قصر، أي عن رتبة الحسن، ومن باب أولى عن رتبة الصحيح، لأن ما لم يجتمع فيه صفات الحسن فهو عن الصحيح أبعد. وقيل في تعريف الضعيف: هو الذي لم يجمع صفة الحسن بفقد شرط من شروطه، بفقد شرط من شروطه. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: الحديث الضعيف ما لم تجتمع فيه صفات القبول، ما لم تجتمع فيه صفات القبول. ما هي الشروط في الحديث المقبول؟ الضبط، ولو لم يكن تاما، ولو كان خفيف الضبط يكون حسن، عدالة الراوي، اتصال السند، فقد الشذوذ، فقد العلة القادحة، العاضد عند الاحتياج إليه. ما معنى هذا العاضد عند الاحتياج إليه؟ هذا كما قلنا الحسن لغيره، وهو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه. ويكون في هذه الطرق ليس فيها كذاب، فيها مرسل مدلس سيء الحفظ، هؤلاء يعني ينفع عند المتابعات والشواهد. أما إذا كان في الحديث، إذا كان في رواية فيها كذاب والضاع، لا، هؤلاء لا، لا يؤخذ بهم ولا كرامة. قال المصنف: فهو الضعيف، وهو أقساما كثر، كما قلنا لكم، ضعيف، ضعيف جدا، موضوع إلى غير ذلك. مثاله مثل بعض العلماء بحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان، قالوا هذا حديث ضعيف، لأنه من رواية دراج بن أبي السمح، وكان كثير المناكير. قال الذهبي: دراج كثير المناكير. قال أحمد: أحاديثه مناكير. والحديث الضعيف للعلماء فيه مذاهب، منهم من قال لا يعمل به مطلقا، لا في الأحكام ولا في الفضائل، حكي هذا القول عن يحيى بن معين، والظاهر أنه مذهب البخاري ومسلم. وقيل إنه يعمل به مطلقا، وعزى ذلك إلى أبي داود، يعني عزي ذلك إلى أبي داود وأحمد، لأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال. وقيل إنه يعمل به في الفضائل بشروط، يعمل به بالفضائل بشروط، أن يكون الضعف غير شديد، وثانيا أن يندرج تحت أصل معمول به، وثالثا ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط. والأقرب أن الحديث الضعيف يختلف، إن كان هذا الحديث مما له شواهد وترتقي معه الشواهد، فيه سيء الحفظ، فيه مرسل، فيه مدلس، وعندما يعبر العلماء بالضعيف لا يقصدون بالضعيف المنكر الضعيف جدا، لا، الذي ضعفه مقارب عند جمع العلماء. أما الذي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به ولا يعمل به، لا في الفضائل ولا في الأحكام. ولهذا يقول العلامة أحمد الشاكر: لا فرق بين الأحكام وفضائل الأعمال في عدم الأخذ بالروايات الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله. وقال العلامة الألباني: والذي أدين الله به وأدعو الناس إليه أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا في الفضائل والمستحبات ولا في غيرها. الحديث الضعيف لا يعمل به، كان ضعفه ضعفا شديدا ولا تنفع معه المتابعات. ولهذا حتى من قال بالأخذ به في الفضائل قال: وألا ينسب إلى الرسول، وألا يعتقد نسبته إلى الرسول. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كل ما ألقي على المنبر فإن العوام لا يفرق بين صحيح ولا ضعيف، كل ما سمعه على المنبر من الخطيب فإنه يراه حديثا صحيحا. قال المصنف رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. وما أضيف للنبي المرفوع، المرفوع سمي مرفوعا لارتفاع رتبته، لأن السند غايته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلحق بالمرفوع إلى الرسول. هناك المرفوع ينقسم إلى قسمين: مرفوع حقيقة، وهو ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أنواع: مرفوع قولي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ومرفوع فعلي كما أخبر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، هذا مرفوع فعلي. النوع الثالث المرفوع الوصفي كما أخبر البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعض العلماء أضاف الإقرار، وهذا قد لعله سقط في الذهن، المرفوع التقريري. المرفوع التقريري من ذلك أكل الضب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما ذكر أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان يعني بعدما تغرب الشمس ويؤذن للمغرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. هذا هو المرفوع حقيقة. ومن المرفوع ما يكون مرفوعا حكما، يكون حكم المرفوع، وهو ما ذكره الصحابي في أمر مما لا للاجتهاد فيه مسرح، ليس فيه مجال للاجتهاد، أو قول الصحابي من السنة كذا، كما قال أنس: من السنة إذا تزوج الثيب البكر أقام عندها سبعة. قوله من السنة هذا له حكم الرفع، أو أضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أسماء رضي الله عنها: نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه، إلى غير ذلك. فهذا من المرفوع حكما. وكل مسند مرفوع، وليس كل مرفوع مسندا. كل مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وليس كل مرفوع مسند، قد يؤتى بحديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف، أو في إسناده مجاهيل أو مناكير ونحو ذلك. قال: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. وما لتابع، هنا جاء بالتابع قبل الصحابة في النظم، والتابع من هو؟ من لقي واحدا من الصحابة فأكثر. التابع من لقي واحدا من الصحابة فأكثر، هذا هو القول المختار لمن اشترط خلافا لمن اشترط في التابع طول الملازمة للصحابي. قال: وما لتابع هو المقطوع. لماذا سمي بالمقطوع؟ وما لتابع هو المقطوع، لأنه منقطع في الرتبة عن المرفوع، لأنه منقطع في الرتبة عن المرفوع. وما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ المقطوع من مباحث المتن، المتن المقطوع يعني من قول التابعي، والمنقطع من مباحث الإسناد، إسناد منقطع. وهو ما سقط من إسناد الحديث راو يقال له منقطع، راويان يقال له معضل، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان. قال: وما لتابع هو المقطوع. إذن المقطوع هو قول التابعي، قول التابعي. على سبيل المثال، مثال المقطوع القولي، قول الحسن البصري رحمه الله في الصلاة خلف المبتدع: صلي وعليه بدعته، صلي وعليه بدعته. هذا إذا كانت البدعة غير مكفرة، غير مكفرة. كذلك من المقطوع الفعلي، مثال المقطوع الفعلي كان مسروق، وهو مسروق بن الأجدع، يرخي السفر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم، ويخليهم ودنياهم. إذا قال التابعي من السنة، هل هذا مرفوع؟ اختلف في ذلك، قيل موقوف وقيل مرفوع، لكنه مرسل، والمرسل ضعيف هنا. قال الناظم رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. انتقل الآن إلى بيان المسند، ما معنى الحديث المسند؟ والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، لم ينقطع. المسند هو من أضافه، من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال، بسند ظاهره الاتصال. مثاله ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف من هو؟ التنيسي. عن مالك. من هو مالك؟ شايخ مالك. من مالك؟ بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة. عن أبي الزناد، الزناد أبي الزناد عبد الله بن ذكوان. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هذا إسناد متصل. والمسند، المسند اسم مفعول من أسند، بمعنى أضاف أو نسب، واصطلاحا ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمسند المتصل الإسناد أن يكون كل راو سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمسند المتصل الإسناد من راويه، راويه من راويه من للابتداء حتى المصطفى، يعني إلى أن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. ولم يبن أي لم ينقطع ولم ينفصل، ولم ينفصل. يخرج بذلك المنقطع والمعضل ونحو ذلك، راويه حتى المصطفى ولم يفصل. والحاكم رحمه الله له تعريف، يقول: المسند أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله، وكذلك سماع شيخه عن شيخه، إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال للمسند شرائط لا يكون موقوفا ولا مرسلا ولا معضلا ولا في روايته مدلس إلى غير ذلك. هذا هو معنى المسند، هذا هو معنى المسند. والمسند المتصل الإسناد منه، راويه حتى المصطفى ولم يبن، راويه حتى المصطفى ولم يبن. بعض أهل العلم جعل المسند مرادفا للمرفوع، مرادفا للمرفوع، وقال ابن عبد البر والمسند كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو منقطعا. والصحيح أن الحديث المسند هو ما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اختيار الحاكم والخطيب وابن الأثير وابن دقيق العيد والذهبي، وبه يخرج ما كان انقطاعه ظاهرا أو خفيا على الصحيح. قال الناظم رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وما بسمع كل راو يتصل، هذا النوع له تعلق بالإسناد السابق، ذاك المسند وهذا المتصل. وسبق أن اتصال السند من شروط الحديث المقبول، اتصال السند كما جاء في الحديث الصحيح أولها الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. وهنا قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هذا هو الحديث المتصل، الحديث المتصل. وهذا يخرج به المرسل والمعضل والمنقطع والمعلق والمدلس، لأنه فاتها قيد الاتصال، فاتها قيد الاتصال. والمتصل لغة اسم فاعل من اتصل ضد انقطع، ضد انقطع. وتعريفه ما اتصل سنده مرفوعا كان أو موقوفا، ما اتصل سنده مرفوعا كان أو موقوفا. وهذا البيت حصل فيه انتقاد، انتقد هذا البيت، حيث أن وجه الانتقاد أن المتصل عنده، أي عند الناظم، ما اتصل سنده للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا لا فرق بينه وبين المسند، لا فرق بينه وبين المسند. ولهذا بعض أهل العلم قال البيت الأولى أن يقال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهي فالمتصل، إسناده للمنتهي فالمتصل فالمتصل. لماذا؟ لأن هذا يشمل قول التابعي متصلا إذا اتصل إليه، فقوله للمنتهي إسناده للمنتهي يشمل المرفوع وغير المرفوع، يشمل الحديث المرفوع إلى الرسول وغير المرفوع، كالموقوف عن الصحابة. فالمتصل ذهب بعض أهل العلم لأنه يطلق على المرفوع وعلى الموقوف، على المرفوع وعلى الموقوف على الصحابي، كما قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله. ولهذا قال في المتصل هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى واحد من الصحابة، أو إلى واحد من الصحابة. أما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد فلا يسمونها متصلة، لا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق، أما مع التقييد فجائز، كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري ونحو ذلك. مثاله على سبيل المثال ونحن نختصر، المتصل المرفوع مثلا كما ذكرنا في الإسناد السابق، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا متصل مرفوع. المتصل الموقوف حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا، هذا متصل موقوف، متصل موقوف. قال الناظم رحمه الله مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. هذا هو المسلسل، والمسلسل اسم مفعول من السلسلة أو السلسلة، وهو ما تتابع رجال إسناده على وصف قولي أو فعلي أو هما معا، أو هما معا. وقيل في تعريف المسلسل هو الحديث الذي اتفق رجاله وتتابعوا على صفة واحدة أو حال واحدة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. وقيل ما تتابع رجال سنده من أوله إلى آخره على وصف قولي كالقسم بالله حال التحدث، أو فعلي كالتبسم بعد التحدث، ومن ذلك من الأحاديث المسلسلة المسلسل بالمحبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل إني أحبك في الله لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا مشهور بالمسلسل بالمحبة وصحيح، وممن أخذ هذا المسلسل شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله عن شيخه القرعاوي. والمسلسلات أفضلها ما دل على الاتصال في السماع وعدم التدليس، وعدم التدليس، ولا يشترط وجود التسلسل في جميع الإسناد، فقد ينقطع في وسطه أو في آخره، ولا ارتباط بين التسلسل والصحة، فقلما تسلم المسلسلات من ضعف. وإن كان أصل الحديث صحيحا من غير طريق التسلسل، أصل الحديث صحيح لكن من طريق التسلسل فيه ضعف، وقلما تسلم المسلسلات من ضعف. وقد ألفت مؤلفات في الأحاديث المسلسلة، ألف السيوطي رحمه الله المسلسلات الكبرى، ألف محمد عبد الباقي المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة، والمسلسل له أحوال كما ذكر المصنف مسلسلا قل ما على وصف أتى، يكون على وصف، منهم من يكون الحديث مسلسل بالبكاء كل واحد يحدث ثم يبكي، هذا مذكور في الأحاديث المسلسلة، منهم ما يكون الحديث مسلسل بالأيام، أن يتسلسل الرواة على رواية هذا الحديث في يوم العيد. وهناك أحاديث مسلسلة بالفعل، قال كما في الحديث شبك بيدي، يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال شبك بيدي أبو القاسم وقال خلق الله الأرض يوم السبت، فقد تسلسل بتشبيك كل من رواته بيد من رواه عنه. والثاني المسلسل بالأحوال القولية، كقول كل راو إني أحبك في الله، مسلسل بالمحبة. والبحث هذا طويل، هناك أحاديث مسلسلة بالفقهاء، قال كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، يكون هذا الحديث مسلسل بأن حدث به هذا الشيخ وهو قائم، أو بعدما حدث بالحديث تبسم، أو بعدما حدث بالحديث بكى، أو بعدما حدث بالحديث بكى. وقد ألف السخاوي كذلك الجواهر المكللة في الأحاديث المسلسلة، قال كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم. وأفضل مسلسل ما دل على الاتصال في السماع وعدم التدليس. وحكم المسلسل يقبل إذا استوفى شروط القبول، إذا استوفى شروط القبول يقبل، ما روه عادل، تم الضبط بسند متصل، سلم من الشذوذ والعلة يقبل. لكن كما قال ابن الصلاح رحمه الله وقلما تسلم المسلسلات من ضعف، ولا يدل، أو ليس معنى أن هذا الحديث مسلسل ضعيف أن الحديث ضعيف، لا، قد يكون الحديث صحيح لكن من غير طريق المسلسل. وقفنا هنا، تفضل.
عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وإن ينقل عمن فوقه بعن وإن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يخالف ثقة به الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براء.
يكفي إلى هنا. قول الناظم رحمه الله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، فوق ما ثلاثة. العزيز 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 من عز يعز بالكسر، أي قل وندر، أو من عز يعز إذا قوي واشتد. قال ابن حجر رحمه الله سمي بذلك إما لقلة وجوده أو لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى، عز وقوي بمجيئه من طريق أخرى. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هذا التعريف للعزيز هو تعريف ابن منده رحمه الله، قال رحمه الله: فإذا روى عنهم رجلان أو ثلاثة اشتركوا في حديث يسمى عزيزا. اثنين أو ثلاثة اشتركوا في حديث يسمى عزيز. وتبعه على هذا التعريف ابن الصلاح وابن كثير والسيوطي والناظم. وهذا البيت انتقده بعض أهل العلم بقوله: عزيز مروي اثنين يا بحاثة. قال: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، بدل اثنين عزيز مروي اثنين يا بحاثة. وعليه فالمختار في تعريفه أن يقال: ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. هذا التعريف ارتضاه ابن حجر رحمه الله، الحافظ ابن حجر، وتبعه السخاوي. ومعنى هذا ألا يوجد في أي طبقة من طبقات السند أقل من اثنين، أما أن يوجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند. مثاله: وكما يقال بالمثال يتضح المقال، ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه، ورواه البخاري من حديث أبي هريرة، البخاري ومسلم عن أنس، والبخاري رواية من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث رواه عن أنس الراوي الأول، رواه عنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب. وعن قتادة، رواه عن أنس قتادة، وعن قتادة رواه شعبة وسعيد بن أبي عروبة، شعبة بن الحجاج العتفي ابن الورد العتفي، ورواه عن عبد العزيز، ورواه عن عبد العزيز ابن الصهيب إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد، ثم رواه عن كل واحد من هؤلاء جماعة، كل واحد رواه عنه اثنان في كل طبقة. أنس أولا روى الحديث أنس وأبو هريرة، أنس روى عنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب، قتادة روى عنه شعبة وسعيد بن أبي عروبة، وهناك عبد العزيز بن صهيب روى عنه إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد، وهكذا. ليس للحديث العزيز حكم يخصه من حيث الصحة والضعف، إنما ذلك بحسب أسانيده، فقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: الحديث العزيز ألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، ألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. وقيل في تعريف آخر: العزيز من فرد بروايته عن راويه راويان في جميع طبقات السند، في جميع طبقات السند، بشرط ألا ينقص عن اثنين، ألا ينقص عن اثنين. قال الناظم: مشهور مروي فوق ما ثلاثة. انتهينا من العزيز، انتقلنا للمشهور. المشهور اسم مفعول مأخوذ من الشهرة، وهي وضوح الأمر وانتشاره وذيوعه. سمي مشهورا لوضوح أمره. ما هو المشهور؟ قال الناظم: مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هذا التعريف للمشهور هو تعريف من؟ ابن مندة، كما أن تعريف العزيز هناك الأول من؟ ابن مندة. قال ابن مندة رحمه الله: إذا روى الجماعة حديثا سمي مشهورا. وتبعه على ذلك ابن الصلاح والنووي وابن كثير والناظم. وتعقب كذلك هذا التعريف، قال: مشهور مروي عن الثلاثة، مروي عن الثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، أي مشهور مروي عن الثلاثة. وقيل هو ما رواه ثلاثة فأكثر، في كل طبقة رواه ثلاثة فأكثر. العزيز اثنين عن اثنين، والمشهور ثلاثة فأكثر. قيل ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر، هذا هو المشهور. والتعريف المختار عند الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. وقال السخاوي: ما رواه الجماعة ثلاثة فأكثر، ولو أكثر من ثلاثة، ما لم يبلغ التواتر، ما لم يبلغ التواتر. والراجح أن المشهور هو ما كان مرويا فوق اثنين. والمشهور أنواع: مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. المشهور اصطلاحي ما تقدم تعريفه، ثلاثة فأكثر، ما روى ثلاثة فأكثر في كل طبقة. مثاله ما رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب وأبي سعيد وعبد الله بن عمر، كم رووه؟ رووه ثلاثة، رووا هذا الحديث في غسل الجمعة، في غسل الجمعة. هذا مشهور، مشهور اصطلاحي في مصطلح الحديث. ومشهور غير اصطلاحي، وهو ما تداولته ألسنة الناس، وهذا يشمل ما له إسناد وما لا إسناد له، قد يكون صحيح قد يكون ضعيف قد لا يكون صحيح. مثاله مشهور بين أهل الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو بعد الركوع يدعو على الرعل والذكوان، ومشهور عند أهل الحديث والعلماء والعوام حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث مشهور عند الفقهاء وفيه ضعف، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وقيل فيه نكارة، كيف يكون حلالا ويكون مبغوضا عند الله. حديث مشهور عند الأصوليين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه إلى آخره. حديث مشهور عند العوام العجل من الشيطان، هذا لم يثبت. وهل المشهور والمستفيض هو شيء واحد؟ هل المشهور والمستفيض شيء واحد؟ قال ابن حجر رحمه الله وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء والمشهور أعم. قال الشيخ العلامة حافظ الحكم رحمه الله في تعريف المشهور ما جاء عن ثلاثة طرق فصاعدا، ثلاثة يروي ثلاثة طرق فصاعدا، هذا هو الحديث المشهور. قال الناظم رحمه الله الأحاديث المشهورة المشتهرة على ألسنة الناس ألفت فيها مؤلفات كشف الخفا ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة للسخاوي، التذكرة في الأحاديث المشتهرة للزركشي وغيرها من الكتب المصنفة في الأحاديث المشتهرة عند الناس. قال الناظم معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. معنعن لغة مصدر فعلله، عنعن الحديث إذا رواه بعن من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع. فقال ابن الأثير المعنعن هو أن يقول أحد الرواة حدثنا فلان عن فلان ولا يذكرون طرقا سماعهم بحدثنا ولا أخبرنا ولا سمعت. فلا بد من البيان والعنعنة. ما حكم المعنعن عند أهل العلم؟ اختلف أهل العلم فيه على أقوال. أولا أنه من قبيل المرسل والمنقطع، أي لا تقبل العنعنة إلا إذا صرح بالسماع، إذا صرح بالسماع كأن يقول سمعت هذا يقبل. أما بالعنعنة وكان من وبالأخص إذا كان من المدلسين فلا يقبل. وهذا القول قال به ابن الصلاح، قال عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع، حتى يتبين اتصاله بغيره أي المعنعن. وقال النووي هو مردود بإجماع السلف. القول الثاني قبوله قبول المعنعن مع اشتراط طول الصحبة بين الراوي وبين شيخه مع السلامة من وصمة التدليس، يعني ما يكون هذا المعنعن مدلس، إذا كان مدلس لا يقبل. ثالثا قبول المعنعن الحديث المعنعن مع اشتراط ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه وأن يكون الراوي بريئا من وصمة التدليس، من وصمة التدليس، وهو مذهب الإمام البخاري وشيخه علي بن المديني، وهو قول الأئمة، حتى أن ابن عبد البر نقل الإجماع على ذلك، وقد أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن إذا جمع شروطا. أولا عدالة المحدثين في أحوالهم، ثانيا لقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، ثالثا أن يكونوا براء من التدليس، ما يكون هذا ممن اشتهر بالتدليس، لا. وقد اشترط بعض العلماء اللقاء ولو مرة كالإمام أحمد ويحيى بن سعيد، وبعضهم اشترط الاكتفاء بالمعاصرة مع البراءة من التدليس، مع البراءة من التدليس. والمؤنن كالمعنعن، المؤنن كأن يقول أن فلان أن فلان، كالمعنعن وهو بشروطه السابقة المذكورة بأنه لا بد أن يكون عدلا هذا الراوي، أن يكون قد لقي بعضهم بعضا، أن يكونوا براء من التدليس، أن يكونوا براء من التدليس. قال ابن الصلاح رحمه الله: والصحيح الذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل، وإلى هذا ذهب الجماهير من الأئمة، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم وقبلوه بشرط أن يكون الذي أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقاة بعضهم بعضا مع براءتهم من وصمة التدليس، مع براءتهم من وصمة التدليس، يكون سالم من التدليس. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في تعليقه على البيقونية: ما أتى بصفة عن، يقول شيخنا، هي محمولة على الاتصال في حق من لم يعرف بالتدليس، أما من عرف بالتدليس فإنها لا تقبل منه حتى يصرح بالتحديث، فإن لم يصرح بالتحديث فإن حديثه لا يكون مقبولا. قال شيخنا: وهو الصحيح، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. وإذا كانت التدليس عن الضعفاء فمردود، إذا كان الذي يدلس عن الضعفاء مردود، قالوا كالوليد بن مسلم وبقي بن الوليد فإنهما يدلسان عن الهلكة، ولهذا قال العلماء: أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، فكن منها على تقية. قال الناظم رحمه الله: ومبهم ما فيه راو لم يسم. ومن باب الفائدة، كل ما جاء في الصحيحين بعن فهو محمول على السماع وعلى الثبوت. كل ما جاء في الصحيحين بعن، يقول السيوطي، وكل ما أتانا في الصحيح بعن فحمله على ثبوته قمن، فهو محمول على السماع وعلى الثبوت. ومثل المعن عن المؤنن. قال: ومبهم ما فيه راو لم يسم. المبهم كأن يقول الراوي حدثنا فلان أو رجل أو شيخ ونحو ذلك. من هو هذا المبهم؟ لا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى. قال الحافظ ابن حجر: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، حتى لو قال حدثني الثقة. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عندك لكنه عند غيرك ضعيف. حتى لو قال حدثني الثقة، وكل ما ومبهم ما فيه راو لم يسم. قال شيخنا النجمي رحمه الله: فإن كان هذا الرجل المبهم الذي غير مذكور اسمه من الصحابة، فإن الجهل به لا يكون قادحا في الحديث. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول، فكون الصحابي مبهم لا يضر، كونه لم يذكر اسمه مدام أنه صحابي لا يضر ذلك. ويستدل على معرفة اسم المبهم. كيف نعرف اسم هذا المبهم؟ إما بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، وهذا أوضح الطرق لمعرفة مبهم الإسناد، أو بتنصيص إمام من أئمة الشأن. إمام قال هذا المبهم هو فلان ابن فلان. ولهذا قال الحافظ ابن حجر: فإن سمي الراوي أي المبهم وانفرد راوي واحد بالرواية عنه، هذا المبهم سمي لكن انفرد واحد بالرواية عنه، فهو مجهول العين كالمبهم إن كان ما روى عنه إلا راوي واحد. فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح. أما إذا روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال، مجهول الحال وهو المستور، مجهول الحال وهو المستور. قال: ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا. وكل ما قلت رجاله على هذا الإسناد العالي والإسناد النازل. ولهذا بعض السلف، وهذه فائدة، قيل له: ماذا تتمنى عند موته؟ الله أكبر، همم عالية. قال: إسناد عالي وبيت خالي. إسناد عالي وبيت خالي، يبغى تفرغ لطلب العلم، وبيت خالي. قال الناظم: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. قال شيخنا الشيخ أحمد: السند الذي قلت رجاله يعتبر عاليا. فمن العالي يقول الشيخ رحمه الله ثلاثيات الإمام البخاري، ثلاثيات الإمام البخاري بين المصنف البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان أو ثلاثة، رجلان أو ثلاثة، وفي صحيح البخاري 21 حديثا من هذا القبيل، من هذا القبيل، كقولهم: حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعالي اسم فاعل من العلو ضد النزول، واصطلاحا الإسناد العالي الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر، بعدد أكثر. وهو قسمان، الإسناد العالي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول العلو مطلقا، وهو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، وهو أجل أقسام العلو. القسم الثاني العلو النسبي، وهو القرب من إمام من أئمة الحديث وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن ماجه رحمه الله له 5 ثلاثيات، له 5 ثلاثيات، يعني 3 رواة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإنما كان العلو مرغوبا. ليش العلو مرغوب؟ لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، أي تجويز الخطأ، تجويز الخطأ، يعني كلما كان الإسناد عدد أقل كلما كان هذا مرغوبا ويقل فيه الخطأ، وكلما كثر الإسناد وطال يكثر فيه الخطأ. مثال ذلك أصحاب الكتب الستة، كلهم عاشوا في القرن الثالث، لكن تجد الفرق بينهم في رجال السند، الفرق بينهم فمثلا عند النسائي وابن ماجه كثيرا ما يبلغ السند إلى 7 أو إلى 8 أو إلى 9 بخلاف غيرهم. فالسلف يحرصون على طلب الإسناد العالي، بل يرحلون إلى الأئمة الكبار كبار السن لكي يكون الإسناد عاليا. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: طلب الإسناد العالي سنة من سلف. وقيل ليحيى بن معين، عرفنا صاحبه، في مرضه الذي مات فيه، يحيى بن معين ما تشتهي؟ ماذا تتمنى؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي، بيت خالي وإسناد عالي. فيحرص العلماء على الإسناد العالي. قال: وضده ذاك الذي قد نزل، وضده ذاك الذي قد نزل، أي ضد الإسناد العالي الإسناد النازل، وهو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أقل، وقيل هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر. هل يقدم الإسناد العالي أو الإسناد النازل؟ هذا محل خلاف، مع أن الأكثر على أن الإسناد العالي هو المرجح. قال الحافظ ابن حجر: فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. يعني قد يكون الإسناد عالي ورجاله، لكن الإسناد النازل رجاله أوثق وأقوى وأحفظ، مع أنه إسناد نازل كما ذكر الحافظ ابن حجر. ففي هذه الحالة يرجح الإسناد النازل إذا كان رواته أحفظ وأضبط. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي يتعلق بالتصحيح والتضعيف. فالإسناد العالي هو أصح وأقرب ويحرص عليه الأئمة، ولكن إذا كان الإسناد النازل رواته أحفظ وأوثق فإنه يقدم في هذه الحالة. وضده ذاك الذي قد نزلا وما أضفته إلى الأصحاب من الساعة السادسة إن شاء الله نخلص بين وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكٍ. موقوف زكٍ. الآن عاد المصنف رحمه الله إلى الموقوف. أولا ذكر المرفوع والمقطوع، والآن رجع إلى الموقوف. الموقوف: وما أضفته إلى الأصحاب، هو المضاف إلى الصحابي، من قوله أو فعله فهو موقوف زكٍ. ولهذا قال الذهبي رحمه الله: الموقوف ما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله فإن هذا هو الموقوف. من هو الصحابي؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، ولو تخللت ردة في الأصح. كيف يعرف بأن هذا صحابي؟ إما بالتواتر، وإما بالاستفاضة يعني اشتهر، وإما أن يروى عن بعض الصحابة أنه صحابي، وإما بإخباره عن نفسه، وإما بإخبار بعض الثقات بأنه صحابي. وهذا ذكره ابن الصلاح وذكره الحافظ ابن حجر عليهم رحمة الله. ولا بد أن يكون هذا المدعي للصحبة معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد انتهى معاصروه بمضي 120 سنة من هجرته الشريفة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم أحد. فكل من ادعى الصحبة بعد ذلك فإنه دجال من الدجاجلة، كما ادعى رثن الهندي بعد مضي 600 ادعى الصحبة. قال الذهبي: رثن، وما أدراك ما رثن؟ شيخ دجال بلا ريب ظهر بعد 600، فادعى الصحبة والصحابة لا يكذبون. وهذا جريء على الله وعلى رسوله. قال الذهبي: وقد ألفته في أمره جزءا، ألف فيه كتاب، وقد ألفت في أمره جزءا. الموقوف على الصحابي، الموقوف إما أن يكون موقوف قولي من قول الصحابي، كما قال موقوف قولي كقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. هذا موقوف قولي. أو يكون الموقوف فعلي كقول عطاء: رأيت ابن عمر وابن الزبير طافا بالبيت بعد صلاة الفجر ثم صليا ركعتين قبل طلوع الشمس. وقال بعض العلماء كذلك الموقوف التقريري كقول بعض التابعين: فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم ينكر علي. والأصل في الموقوف عدم الاحتجاج إلا إذا ثبت، فإنه يقوي بعض الأحاديث الضعيفة فيما إذا خلا عن قرينة الرفع. إذا كانت فيه قرينة تدل على أنه مرفوع فإنه يكون له حكم الرفع، وهذا قول الجمهور. من القرائن قول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، كقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لأن الناهي هو الرسول والآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي: من السنة كذا، كما أشرنا وتكلمنا. قول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تفسير الصحابي، إن كان هذا التفسير يتعلق بسبب نزول يخبر به الصحابي فإن هذا يقبل، وبالأخص إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه فحكمه حكم الرفع. وكذلك الإخبار عن الأمور الماضية وبدء الخلق وقصص الأنبياء والملاحم والفتن، وكذلك اشترط في الصحابي أن لا يكون ممن يأخذ عن الإسرائيليات ولا ممن يعرف بأخذه عن الإسرائيليات كمسلمة أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول: اقتدوا بالذين من بعدي، بالذين من بعدي. فالصحابة هم أهل الفهم وأهل البصيرة، وهم شاهدوا التنزيل. فإذا كان هذا الذي يرويه الصحابي لا ليس مما يقال بالرأي أو تفسير لآية أو نسبه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى سنته ولم يخالف يعني من الصحابة ولا، فهذا له حكم الرافع. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله من قول الناظم: ومرسل منه الصحابي سقط. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس الثاني في هذه الدورة العلمية لشرح المنظومة البيقونية، وباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمره وعمله وعلمه يا رب العالمين، ونهيب بالجميع الحضور، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي هيأ ويسر لنا هذا الاجتماع في هذا المسجد المبارك العامر بذكر الله عز وجل في هذه الدورة العلمية التي رتبها ونظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان بإشراف وتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، فجزاهم الله خيرا على حرصه الكبير ومتابعته المستمرة لهذه البرامج الدعوية النافعة، وجزى الله فضيلة مدير عام الفرع لجازان على نشاطه المتميز وجهده العظيم في البرامج الدعوية وفي ما يخدم الدعوة والمساجد، وجزاكم الله خيرا جميعا على حضوركم لهذه الدروس التي نسأل الله تعالى أن تكون نافعة وخالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. أرحب بالجميع في حضورهم لهذا الدرس، وأرحب بإخواننا من طلاب المنح الدراسية في الجامعة على حضورهم وحرصهم، وفق الله الجميع لكل خير. درسنا في هذه الليلة في شرح منظومة البيقونية للإمام عمر البيقوني، وقيل طه عمر وقيل محمد طه عمر وقيل محمد عمر، هذا الاختلاف في اسم هذا المصنف والناظم رحمه الله تعالى، ومن أهل العلم من رجح بأن اسمه عمر، ووجد نسخة بخط ناظم مكتوب تحتها عمر ابن الشيخ محمد الدمشقي الشافعي، عالم بمصطلح الحديث، وهذا النظم نظم سهل تميز بسهولته، يقع في 34 بيتا، يتميز بسهولة العرض ووضوح الفكرة واقتصاره على أهم أنواع علوم الحديث. وهذه المنظومة اعتنى بها العلماء شرحا وبيانا، فقد شرحها الزرقاني رحمه الله، له شرح على المنظومة البيقونية، وشرحها الزبيري القلائد العنبرية على المنظومة البيقونية، ولشيخنا النجم رحمه الله التعليقات النجمية على المنظومة البيقونية، ولمحمد بن عبد الله حسن المشاط كذلك، حسن المشاط له تعليق على البيقونية، وللشيخ العلامة محمد بن عثيمين شرح على البيقونية، والدمياطي له شرح على البيقونية، ولفضيلة الدكتور محمد عمر بن عمر بازمول شرح على البيقونية، وغيرهم من أهل العلم ممن اعتنى بهذه المنظومة شرحا وبيانا. وهذا العلم، علم المصطلح، علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، يعرف به أحوال الراوي والمروي، الراوي راوي الحديث رجال السند، والمروي هذا الحديث المروي هل هو صحيح أم ضعيف أم حسن. ما فائدة علم المصطلح؟ فائدته تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من ضعف وغيره، ليتمكن من الاستدلال بها، لأن المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين، الذي يريد أن يستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين: أولا ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا ثبوت دلالتها على الحكم، ثبوت دلالتها على الحكم. نعم، تفضل يا القارئ. ونحرص على الاختصار قدر الاستطاعة من أجل الوقت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقسام كثر، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع فهو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما.
خلاص، نأخذ هذه وإذا انتهينا نأخذ البقية. قول الناظم رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. ابتدع المصنف رحمه الله بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك في بعض النسخ بالبسملة، ابتدع بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز واكتفاء بآثار نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث بدأ بها صلى الله عليه وسلم في كتبه إلى الآفاق كما بينا ذلك في الصحيحين، ثم بدأ بالحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب الأدب في التأليف، من باب الأدب في التأليف. وقد جاء في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، وفي رواية أبتر، وفي رواية أجذم. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، منهم العلامة الألباني رحمه الله، وحسنه بعضهم، ومنهم سماحة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. أبدأ بالحمد، الحمد هو الثناء بالقول على المحمود، الحمد هو الثناء بالقول على المحمود. أبدأ بالحمد مصليا على، أي حال كوني مصليا، أي ومسلما، حال كوني مصليا أي ومسلما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما روى ذلك البخاري معلقا عن أبي العالية حيث قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، على محمد هو اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الناس نسبا، فهو هاشمي قرشي عربي، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، العرب من ذرية إسماعيل. على محمد خير نبي أرسل، خير نبي، النبي إما من النبأ، إما من أنبأ بمعنى أخبر، أو نبأ بمعنى علا وارتفع، بمعنى علا وارتفع. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، خير نبي أرسل. لم يقل خير رسول أرسل، لماذا؟ لأن كل رسول نبي، كل رسول نبي. قال الناظم رحمه الله: وذي من أقسام الحديث عده، وكل واحد أتى وحده. وذي من أقسام الحديث عده، وكل واحد أتى وحده. ذي من اسم إشارة، ذي من اسم إشارة، وذي من أقسام الحديث عده، أي عده من العدد، يعني 32 قسما في هذا المبحث، في هذا الكتاب، يعني 32 قسما، لأنه لم يستوفي جميع أقسام علم الحديث المذكورة في الكتب المبسوطة. قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. كل واحد أتى وحده. علم الحديث هناك أنواع كثيرة، ولهذا يقول السيوطي رحمه الله: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. وهذا العلم، علم المصطلح، امتاز بأمرين هما سبب وسمه بالمصطلح، سبب وسمه ووصفه بالمصطلح امتاز بأمرين كما قال بعض أهل العلم. الأمر الأول أن لكل إمام من أئمة هذا العلم من الحديث مصطلحاته الخاصة، فلم يوجد مصطلح عام مجمع أو يجمع عبارات أهل العلم، فيوجد في كثير من مباحث المصطلح مصطلحات، فمثلا بل ألفت رسائل، مثلا منهج ابن القطان في الجرح والتعديل رسالة، منهج الإمام أحمد في الجرح والتعديل رسالة، منهج ابن المديني في الجرح والتعديل رسالة، منهج النسائي، منهج كذا وكذا. الأمر الثاني أن لكل حديث نظره الخاص، كل حديث يبحث في سنده على انفراده بنظره الخاص. قال المصنف: وذي من أقسام الحديث عده، وكل واحد أتى وحده. الحد ما يميز الشيء عما عداه، ما يميز الشيء عما عداه، أي أن كلا من هذه الأنواع التي ذكرها المصنف رحمه الله أتى بتعريفه وحده، بحيث لا يخرج شيء من المحدود، وألا يدخل فيه شيء من غير المحدود. كل واحد له تعريفه وضابطه. قال المصنف: أولها الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. لماذا بدأ بالصحيح؟ لأنه أشرف أقسام الحديث، أولها الصحيح وهو ما اتصل. ما المراد بالصحيح هنا؟ الصحيح لذاته، يعني يأتي معنى أن الصحيح ينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته والصحيح لغيره. والحسن ينقسم إلى قسمين: الحسن لذاته والحسن لغيره، وأعلاها الصحيح لذاته، ثم الصحيح لغيره، ثم الحسن لذاته، ثم الحسن لغيره. أولها الصحيح، يعني الصحيح لذاته. والصحيح ضد السقيم، الصحيح وهو ما اتصل، أي المتن، الذي اتصل إسناده، وهو أن يكون قد رواه كل من رجاله عن شيخه من أول السند إلى آخره، متصل، فيخرج المرسل والمنقطع والمعضل وغيرها. قال: أول الصحيح وهو ما اتصل إسناده. ما معنى الإسناد؟ هو الإخبار عن طريق المتن، الموصل إلى السند، طريق المتن الموصل إلى السند. وقيل السند الطريق الموصل إلى المتن، حدثنا فلان عن فلان، هذا هو السند، أي سلسلة الرواة الناقلين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، ولم يشذ أو يعل. قال شيخنا النجم رحمه الله عن الحديث الصحيح أن يرويه عدل تام الضبط متصل السند ولم يشذ أو يعل، هذه الشروط التي تكون في الحديث الصحيح، أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده، لابد يكون إسناد هذا الحديث متصل، ليس فيه انقطاع، ليس فيه إعضال، ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. ما هو الشاذ؟ ولم يشذ، يعني هذا الحديث ليس بشاذ. الحديث الشاذ قيل هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، والتعريف الأصح أن يقال مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. قال ولم يشذ أو يعل، مع أن يأتي معنى أن البيقوني قال ومن يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، لكن الأقرب أن يقال مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. قال ولم يشذ أو يعل، هذا الحديث لا يكون معلولا، والعلة تنقسم إلى قسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة. العلة القادحة سبب غامض خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، هذه هي العلة القادحة. والعلة غير القادحة سبب غامض خفي لا يقدح في صحة الحديث، يجب في الحديث الصحيح أن يكون متصل الإسناد يرويه عدل. قال أوله الصحيح ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، ليس بشاذ ولا معدل ولا معل، يرويه عدل ضابط عن مثله، يرويه عدل، الذي يروي هذا الحديث عادل. من هو العادل؟ هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والعدل عرف كذلك بأنه المستقيم في دينه ومروءته، يخرج بذلك الفاسق، يخرج بذلك الفاسق. وعدالة الراوي تعرف بأمور، كيف نعرف أن هذا الرجل عادل؟ أولا تنصيص المعدلين على عدالته، أن ينص العلماء بأن هذا الرجل عادل. الأمر الثاني الاستفاضة، كأن يشتهر للخير والثناء الجميل، وقد نص على ذلك الإمام ابن الصلاح رحمه الله. قال المصنف يرويه عدل ضابط عن مثله، ضابط، عدل ضابط. الضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء في صدره العلم، أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. فما أراد أن يلقي هذه الأحاديث ألقاها قد ضبطها في صدره. والثاني ضبط الكتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. كتابه في الحفظ والصون بعيد عن الخطأ أو عن ما يشوبه، فلابد أن يكون هذا الراوي للحديث في الحديث الصحيح أن يكون عدل ضابط، يرويه عدل ضابط عن مثله، هو ضابط ونقله عن ضابط، معتمد في ضبطه ونقله، معتمد في ضبطه ونقله، أي معتمد في ضبطه من صدره لما يمليه ونقله لمن يرويه من كتابه، ونقله لما يرويه من كتابه. وقد قال ابن الصلاح: كيف يعرف الراوي بأن هذا الراوي عنده ضبط؟ كيف نعرف هذا؟ بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. ننظر إلى رواياته ورواية العلماء الثقات، فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ أن هذا الراوي عنده ضبط وأنه ثبت. وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا أن عنده إخلال في الضبط. إذن الحديث الصحيح لذاته ما جمع شروطا خمسة: الشرط الأول اتصال مشايخ، اتصال السند، الثاني السلامة من الشذوذ، والثالث السلامة من العلة القادحة، والرابع العدالة، والخامس الضبط. هذه شروط الحديث الصحيح. مثال الحديث الصحيح ما رواه الإمام البخاري من طريق الأعرج بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. من طريق الأعرج. من هو الأعرج؟ الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز. فائدة: ما دواء النسيان؟ ما دواء النسيان؟ هذه فائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على البيقونية، وذكرها قبل ذلك الإمام البخاري رحمه الله. دواء النسيان الكتابة. الشيخ ابن عثيمين يقول: دواء النسيان الكتابة. وكذلك فيما أذكر نقل عن الإمام البخاري أنه قال: دواء النسيان النظر، كثرة النظر في الكتب، كثرة النظر في الكتب. قال المصنف رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. هذا الحديث الحسن، أعلى مراتب الحديث الحديث الصحيح ثم الحسن، الصحيح لذاته ثم الصحيح لغيره، ثم الحسن لذاته ثم الحسن لغيره. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. ما تعريف الحديث الحسن؟ المصنف قال والحسن المعروف طرقا وغدت، أي المعروف طرقه، رجال طرقه، المعبر عنها عندهم بالمخرج، يقول رجاله لا كالصحيح اشتهرت، أي أن الحديث الحسن لذاته غدت رجاله بالعدالة والضبط مشتهرة، وذلك كناية عن الاتصال، إذ المرسل والمنقطع والمعضل والمدلس لا يعرف مخرج الحديث منها. وهذا التعريف الذي ذكره البيقوني رحمه الله انتقده بعض أهل العلم، وتعقب، وقالوا إنه يرد على هذا الحديث على هذا الحد ضعيف، يرد عليه الضعيف، وقالوا إن البيت الصواب أن يقال والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت، والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. عدلوا في البيت، قالوا والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، لأن الفرق بين الحديث الصحيح والحسن فرق واحد، الحديث الصحيح تام الضبط والحديث الحسن خفيف الضبط، هذا هو الفرق، هذا هو الفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح، الصحيح تام الضبط والحسن خفيف الضبط. ولهذا عرف الحديث الحسن هو الذي اتصل سنده بنقل العدل، بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. وقال بعض العلماء ما جمع شروط الصحيح، تعريف آخر هو بنفس المعنى، ما جمع شروط الصحيح إلا أن الضبط خف. وهذا التعريف لمن؟ من قاله؟ الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. والشيخ حافظ له كتب في المصطلح، دليل أرباب الفلاح، كتاب نفيس في المصطلح لخصه من كتب المصطلح، وله اختصار لدليل أرباب الفلاح، وله نظم في الأسانيد، اللؤلؤ المكنون في الأسانيد والمتون، رحمة الله عليه رحمة الأبرار. قال والحسن المعروف ضبطا وغدت رجاله لك الصحيح طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. الصواب والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. والإمام الخطابي له تعريف، والتعريف الأول أولى، قال ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، مدار أكثر الحديث. ومثل لحديث الحسن بحديث إن أبواب الجنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، قالوا هذا الحديث حديث حسن رجاله كلهم ثقات سوى جعفر بن سليمان الضبعي فهو حسن الحديث والحسن ينقسم إلى قسمين كما قلنا. القسم الأول هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه غير شاذ ولا معل، هذا الحديث الحسن لذاته. والحسن لغيره، ما هو الحسن لغيره؟ يا مشايخ، يا شيخ محمد، هو أحسنت، الحسن لغيره هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه. الحسن لغيره هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه. قال المصنف رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. هذا هو الحديث، ماذا؟ الحديث الضعيف. الحديث الضعيف ما هو الحديث الصحيح لغيره؟ معلش نرجع قليلا، ما دام ذكرنا الحسن لغيره، ما هو الحديث الصحيح لغيره؟ هو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه. الصحيح لغيره هو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه. قال المصنف: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. هذا هو الحديث الضعيف، هذا هو الحديث الضعيف. ما تعريفه؟ هو ما قصر عن درجة الحسن لغيره فهو الضعيف. ما قصر عن درجة الحسن لغيره فهو الحديث الضعيف. يعني إذا كان هذا الحديث ما رواه غير عدل، ما رواه ضعيف الضبط، ما رواه راوي بسند منقطع، يعني شروط الحسن لغيره غير متوفرة. الحسن لغيره ما هو؟ هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه. لكن لو كان هذه الشروط لم تتوفر وكان في رواته ضعفاء أو مجاهيل أو نحو ذلك فهذا يكون ضعيفا. والضعف يختلف، الضعف يختلف، هناك ضعف مقارب وهناك ضعف بمرة، وهناك حديث ضعيف جدا، وهناك حديث موضوع مكذوب، فهو مراتب كما سوف يأتي. وكل ما عن رتبة الحسن قصر، أي عن رتبة الحسن، ومن باب أولى عن رتبة الصحيح، لأن ما لم يجتمع فيه صفات الحسن فهو عن الصحيح أبعد. وقيل في تعريف الضعيف: هو الذي لم يجمع صفة الحسن بفقد شرط من شروطه، بفقد شرط من شروطه. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: الحديث الضعيف ما لم تجتمع فيه صفات القبول، ما لم تجتمع فيه صفات القبول. ما هي الشروط في الحديث المقبول؟ الضبط، ولو لم يكن تاما، ولو كان خفيف الضبط يكون حسن، عدالة الراوي، اتصال السند، فقد الشذوذ، فقد العلة القادحة، العاضد عند الاحتياج إليه. ما معنى هذا العاضد عند الاحتياج إليه؟ هذا كما قلنا الحسن لغيره، وهو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه. ويكون في هذه الطرق ليس فيها كذاب، فيها مرسل مدلس سيء الحفظ، هؤلاء يعني ينفع عند المتابعات والشواهد. أما إذا كان في الحديث، إذا كان في رواية فيها كذاب وضاع، لا، هؤلاء لا، لا يؤخذ به ولا كرامة. قال المصنف: فهو الضعيف، وهو أقساما كثر، كما قلنا لكم، ضعيف، ضعيف جدا، موضوع، إلى غير ذلك. مثاله مثل بعض العلماء بحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان، قالوا هذا حديث ضعيف لأنه من رواية دراج بن أبي السمح، وكان كثير المناكير. قال الذهبي: دراج كثير المناكير. قال أحمد: أحاديثه مناكير. والحديث الضعيف للعلماء فيه مذاهب، منهم من قال: لا يعمل به مطلقا، لا في الأحكام ولا في الفضائل، حكي هذا القول عن يحيى بن معين، والظاهر أنه مذهب البخاري ومسلم. وقيل إنه يعمل به مطلقا، وعزى ذلك إلى أبي داود، يعني عزي ذلك إلى أبي داود وأحمد، لأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال. وقيل إنه يعمل به في الفضائل بشروط، يعمل به بالفضائل بشروط: أن يكون الضعف غير شديد، وثانيا أن يندرج تحت أصل معمول به، وثالثا ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط، والأقرب أن الحديث الضعيف يختلف. إن كان هذا الحديث مما له شواهد وترتقي معه الشواهد، فيه سيء الحفظ، فيه مرسل، فيه مدلس، وعندما يعبر العلماء بالضعيف لا يقصدون بالضعيف المنكر الضعيف جدا، لا، الذي ضعفه مقارب عند جمع العلماء. أما الذي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به ولا يعمل به، لا في الفضائل ولا في الأحكام. ولهذا يقول العلامة أحمد الشاكر: لا فرق بين الأحكام وفضائل الأعمال في عدم الأخذ بالروايات الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله. وقال العلامة الألباني: والذي أدين الله به وأدعو الناس إليه أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا في الفضائل والمستحبات ولا في غيرها. الحديث الضعيف لا يعمل به، كان ضعفه ضعفا شديدا ولا تنفع معه المتابعات. ولهذا حتى من قال بالأخذ به في الفضائل قال: وألا ينسب إلى الرسول، وألا يعتقد نسبته إلى الرسول. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كل ما ألقي على المنبر فإن العوام لا يفرق بين صحيح ولا ضعيف، كل ما سمعه على المنبر من الخطيب فإنه يراه حديثا صحيحا. قال المصنف رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. وما أضيف للنبي المرفوع، المرفوع سمي مرفوعا لارتفاع رتبته، لأن السند غايته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ويلحق بالمرفوع إلى الرسول، هناك المرفوع ينقسم إلى قسمين: مرفوع حقيقة، وهما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أنواع: مرفوع قولي كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ومرفوع فعلي كما أخبر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، هذا مرفوع فعلي. النوع الثالث المرفوع الوصفي كما أخبر البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعض العلماء أضاف الإقرار، وهذا قد لعله سقط في الذهن، المرفوع التقريري. المرفوع التقريري من ذلك أكل الضب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما ذكر أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان يعني بعدما تغرب الشمس ويؤذن للمغرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. هذا هو المرفوع حقيقة. ومن المرفوع ما يكون مرفوعا حكما، يكون حكم المرفوع، وهو ما ذكره الصحابي في أمر مما لا للاجتهاد فيه مسرح، ليس فيه مجال للاجتهاد، أو قول الصحابي من السنة كذا، كما قال أنس: من السنة إذا تزوج الثيب البكر أقام عندها سبعة. قوله من السنة هذا له حكم الرفع، أو أضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أسماء رضي الله عنها: نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه، إلى غير ذلك. فهذا من المرفوع حكما. وكل مسند مرفوع، وليس كل مرفوع مسندا. كل مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وليس كل مرفوع مسند، قد يؤتى بحديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف، أو في إسناده مجاهيل أو مناكير ونحو ذلك. قال: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. وما لتابع، هنا جاء بالتابع قبل الصحابة في النظر، والتابع من هو؟ من لقي واحدا من الصحابة فأكثر. التابع من لقي واحدا من الصحابة فأكثر، هذا هو القول المختار لمن اشترط خلافا لمن اشترط في التابع طول الملازمة للصحابي. قال: وما لتابع هو المقطوع. لماذا سمي بالمقطوع؟ وما لتابع هو المقطوع، لأنه منقطع في الرتبة عن المرفوع، لأنه منقطع في الرتبة عن المرفوع. وما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ المقطوع من مباحث المتن، المقطوع يعني من قول التابعي، والمنقطع من مباحث الإسناد، إسناد منقطع. وهو ما سقط من إسناد الحديث راو يقال له منقطع، راويان يقال له معضل، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان. قال: وما لتابع هو المقطوع. إذن المقطوع هو قول التابعي، قول التابعي. على سبيل المثال، مثال للمقطوع القولي، قول الحسن البصري رحمه الله في الصلاة خلف المبتدع: صلِّ وعليه بدعته، صلِّ وعليه بدعته. هذا إذا كانت البدعة غير مكفرة، غير مكفرة. كذلك من المقطوع الفعلي، مثال المقطوع الفعلي: كان مسروق، وهو مسروق بن الأجدع، يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم، ويخليهم ودنياهم. إذا قال التابعي من السنة، هل هذا مرفوع؟ اختلف في ذلك، قيل موقوف وقيل مرفوع، لكنه مرسل، والمرسل ضعيف هنا. قال الناظم رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. انتقل الآن إلى بيان المسند. ما معنى الحديث المسند؟ والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، لم ينقطع. المسند هو من أضافه، من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال، بسند ظاهره الاتصال. مثاله ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف من هو؟ التنيسي. عن مالك. من هو مالك؟ شيخ مالك. من مالك؟ بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة. عن أبي الزناد، الزناد أبي الزناد عبد الله بن ذكوان. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هذا إسناد متصل. والمسند، المسند اسم مفعول من أسند، بمعنى أضاف أو نسب، واصطلاحا ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمسند المتصل الإسناد أن يكون كل راو سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمسند المتصل الإسناد من راويه، راويه من راويه من للابتداء حتى المصطفى، يعني إلى أن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. ولم يبن أي لم ينقطع ولم ينفصل، ولم ينفصل. يخرج بذلك المنقطع والمعضل ونحو ذلك. راويه حتى المصطفى ولم يخرج. والحاكم رحمه الله له تعريف، يقول: المسند أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله، وكذلك سماع شيخه عن شيخه، إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال للمسند شرائط لا يكون موقوفا ولا مرسلا ولا معضلا ولا في روايته مدلس إلى غير ذلك. هذا هو معنى المسند، هذا هو معنى المسند. والمسند المتصل الإسناد منه، راويه حتى المصطفى ولم يبن، راويه حتى المصطفى ولم يبن. بعض أهل العلم جعل المسند مرادفا للمرفوع، مرادفا للمرفوع، وقال ابن عبد البر والمسند كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو منقطعا. والصحيح أن الحديث المسند هو ما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اختيار الحاكم والخطيب وابن الأثير وابن دقيق العيد والذهبي، وبه يخرج ما كان انقطاعه ظاهرا أو خفيا على الصحيح. قال الناظم رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وما بسمع كل راو يتصل، هذا النوع له تعلق بالإسناد السابق، ذاك المسند وهذا المتصل. وسبق أن اتصال السند من شروط الحديث المقبول، اتصال السند كما جاء في الحديث الصحيح أولها الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. وهنا قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هذا هو الحديث المتصل، الحديث المتصل. وهذا يخرج به المرسل والمعضل والمنقطع والمعلق والمدلس، بأنه فاتها قيد الاتصال، فاتها قيد الاتصال. والمتصل لغة اسم فاعل من اتصل ضد انقطع، ضد انقطع. وتعريفه ما اتصل سنده مرفوعا كان أو موقوفا، ما اتصل سنده مرفوعا كان أو موقوفا. وهذا البيت حصل فيه انتقاد، انتقد هذا البيت، حيث أن وجه الانتقاد أن المتصل عنده، أي عند الناظم، ما اتصل سنده للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا لا فرق بينه وبين المسند، لا فرق بينه وبين المسند. ولهذا بعض أهل العلم قال البيت الأولى أن يقال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهي فالمتصل، إسناده للمنتهي فالمتصل فالمتصل. لماذا؟ لأن هذا يشمل قول التابعي متصلا إذا اتصل إليه فقوله للمنتهي إسناده للمنتهي يشمل المرفوع وغير المرفوع، يشمل الحديث المرفوع إلى الرسول وغير المرفوع، كالموقوف عن الصحابة. فالمتصل ذهب بعض أهل العلم لأنه يطلق على المرفوع وعلى الموقوف، على المرفوع وعلى الموقوف على الصحابي، كما قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله. ولهذا قال في المتصل هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى واحد من الصحابة، أو إلى واحد من الصحابة. أما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد فلا يسمونها متصلة، لا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق، أما مع التقييد فجائز، كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري ونحو ذلك. مثاله على سبيل المثال ونحن نختصر، المتصل المرفوع مثلا كما ذكرنا في الإسناد السابق، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا متصل مرفوع. المتصل الموقوف حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا، هذا متصل موقوف، متصل موقوف. قال الناظم رحمه الله مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. هذا هو المسلسل، والمسلسل اسم مفعول من السلسلة أو السلسلة، وهو ما تتابع رجال إسناده على وصف قولي أو فعلي أو هما معا، أو هما معا. وقيل في تعريف المسلسل هو الحديث الذي اتفق رجاله وتتابعوا على صفة واحدة أو حال واحدة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. وقيل ما تتابع رجال سنده من أوله إلى آخره على وصف قولي كالقسم بالله حال التحدث، أو فعلي كالتبسم بعد التحدث، ومن ذلك من الأحاديث المسلسلة المسلسل بالمحبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل إني أحبك في الله لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا مشهور بالمسلسل بالمحبة وصحيح. وممن أخذ هذا المسلسل شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله عن شيخه القرعاوي. والمسلسلات أفضلها ما دل على الاتصال في السماع وعدم التدليس، وعدم التدليس. ولا يشترط وجود التسلسل في جميع الإسناد، فقد ينقطع في وسطه أو في آخره، ولا ارتباط بين التسلسل والصحة، فقلما تسلم المسلسلات من ضعف. وإن كان أصل الحديث صحيحا من غير طريق التسلسل، أصل الحديث صحيح لكن من طريق التسلسل فيه ضعف، وقلما تسلم المسلسلات من ضعف. وقد ألفت مؤلفات في الأحاديث المسلسلة، ألف السيوطي رحمه الله المسلسلات الكبرى، ألف محمد عبد الباقي المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة، والمسلسل له أحوال كما ذكر المصنف مسلسلا قل ما على وصف أتى، يكون على وصف، منهم من يكون الحديث مسلسل بالبكاء كل واحد يحدث ثم يبكي، هذا مذكور في الأحاديث المسلسلة، منهم ما يكون الحديث مسلسل بالأيام، أن يتسلسل الرواة على رواية هذا الحديث في يوم العيد. وهناك أحاديث مسلسلة بالفعل، قال كما في الحديث شبك بيدي، يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال شبك بيدي أبو القاسم وقال خلق الله الأرض يوم السبت، فقد تسلسل بتشبيك كل من رواته بيد من رواه عنه. والثاني المسلسل بالأحوال القولية كقول كل راو إني أحبك في الله، مسلسل بالمحبة. والبحث هذا طويل، هناك أحاديث مسلسلة بالفقهاء، قال كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، يكون هذا الحديث مسلسل بأن حدث به هذا الشيخ وهو قائم، أو بعدما حدث بالحديث تبسم، أو بعدما حدث بالحديث بكى، أو بعدما حدث بالحديث بكى. وقد ألف السخاوي كذلك الجواهر المكللة في الأحاديث المسلسلة، قال كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم. وأفضل مسلسل ما دل على الاتصال في السماع وعدم التدليس. وحكم المسلسل يقبل إذا استوفى شروط القبول، إذا استوفى شروط القبول يقبل، ما رواه عادل، تم الضبط بسند متصل، سلم من الشذوذ والعلة يقبل. لكن كما قال ابن الصلاح رحمه الله وقلما تسلم المسلسلات من ضعف، ولا يدل، أو ليس معنى أن هذا الحديث مسلسل ضعيف أن الحديث ضعيف، لا، قد يكون الحديث صحيح لكن من غير طريق المسلسل. وقفنا هنا، تفضل.
عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهب ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وإن ينقل عمن، والأول الإسقاط للشيخ وإن ينقل عمن فوقه بعن وإن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يخالف ثقة به الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براء.
يكفي إلى هنا. قول الناظم رحمه الله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، فوق ما ثلاثة. العزيز 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 من عز يعز بالكسر، أي قل وندر، أو من عز يعز إذا قوي واشتد. قال ابن حجر رحمه الله: سمي بذلك إما لقلة وجوده أو لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. عز وقوي بمجيئه من طريق أخرى. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هذا التعريف للعزيز هو تعريف ابن منده رحمه الله. قال رحمه الله: فإذا روى عنهم رجلان أو ثلاثة اشتركوا في حديث يسمى عزيزا. اثنين أو ثلاثة اشتركوا في حديث يسمى عزيز. وتبعه على هذا التعريف ابن الصلاح وابن كثير والسيوطي والناظم. وهذا البيت انتقده بعض أهل العلم بقوله: عزيز مروي اثنين يا بحاثة. قال: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، بدل اثنين عزيز مروي اثنين يا بحاثة. وعليه فالمختار في تعريفه أن يقال: ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. هذا التعريف ارتضاه ابن حجر رحمه الله، الحافظ ابن حجر، وتبعه السخاوي. ومعنى هذا ألا يوجد في أي طبقة من طبقات السند أقل من اثنين. أما أن يوجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند. مثاله: وكما يقال بالمثال يتضح المقال، ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه، ورواه البخاري من حديث أبي هريرة. البخاري ومسلم عن أنس، والبخاري رواية من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث رواه عن أنس الراوي الأول، رواه عنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب. وعن قتادة، رواه عن أنس قتادة، وعن قتادة رواه شعبة وسعيد بن أبي عروبة، شعبة بن الحجاج العتفي ابن الورد العتفي، ورواه عن عبد العزيز، ورواه عن عبد العزيز ابن الصهيب إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد، ثم رواه عن كل واحد من هؤلاء جماعة، كل واحد روى عنه اثنان في كل طبقة. أنس أولا روى الحديث أنس وأبو هريرة، أنس روى عنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب، قتادة روى عنه شعبة وسعيد بن أبي عروبة، وهناك عبد العزيز بن صهيب روى عنه إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد، وهكذا. ليس للحديث العزيز حكم يخصه من حيث الصحة والضعف، إنما ذلك بحسب أسانيده، فقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: الحديث العزيز ألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، ألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. وقيل في تعريف آخر: العزيز من فرد بروايته عن راويه راويان في جميع طبقات السند، في جميع طبقات السند، بشرط ألا ينقص عن اثنين، ألا ينقص عن اثنين. قال الناظم: مشهور مروي فوق ما ثلاثة. انتهينا من العزيز، انتقلنا للمشهور. المشهور اسم مفعول مأخوذ من الشهرة، وهي وضوح الأمر وانتشاره وذيوعه. سمي مشهورا لوضوح أمره. ما هو المشهور؟ قال الناظم: مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هذا التعريف للمشهور هو تعريف من؟ ابن مندة، كما أن تعريف العزيز هناك الأول من؟ ابن مندة. قال ابن مندة رحمه الله: إذا روى الجماعة حديثا سمي مشهورا. وتبعه على ذلك ابن الصلاح والنووي وابن كثير والناظم. وتعقب كذلك هذا التعريف، قال: مشهور مروي عن الثلاثة، مروي عن الثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، أي مشهور مروي عن الثلاثة. وقيل هو ما رواه ثلاثة فأكثر، في كل طبقة رواه ثلاثة فأكثر. العزيز اثنين عن اثنين، والمشهور ثلاثة فأكثر. قيل ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر، هذا هو المشهور. والتعريف المختار عند الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. وقال السخاوي: ما رواه الجماعة ثلاثة فأكثر، ولو أكثر من ثلاثة، ما لم يبلغ التواتر، ما لم يبلغ التواتر. والراجح أن المشهور هو ما كان مرويا فوق اثنين. والمشهور أنواع: مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. المشهور اصطلاحي ما تقدم تعريفه، ثلاثة فأكثر، ما روى ثلاثة فأكثر في كل طبقة. مثاله ما رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب وأبي سعيد وعبد الله بن عمر، كم رووه؟ رووه ثلاثة، رووا هذا الحديث في غسل الجمعة، في غسل الجمعة. هذا مشهور، مشهور اصطلاحي في مصطلح الحديث. ومشهور غير اصطلاحي، وهو ما تداولته ألسنة الناس، وهذا يشمل ما له إسناد وما لا إسناد له، قد يكون صحيح قد يكون ضعيف قد لا يكون صحيح. مثاله مشهور بين أهل الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو بعد الركوع يدعو على الرعل وذكوان، ومشهور عند أهل الحديث والعلماء والعوام حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث مشهور عند الفقهاء وفيه ضعف. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وقيل فيه نكارة، كيف يكون حلالا ويكون مبغوضا عند الله. حديث مشهور عند الأصوليين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه إلى آخره. حديث مشهور عند العوام العجل من الشيطان، هذا لم يثبت. وهل المشهور والمستفيض هو شيء واحد؟ هل المشهور والمستفيض شيء واحد؟ قال ابن حجر رحمه الله وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء والمشهور أعم. قال الشيخ العلامة حافظ الحكم رحمه الله في تعريف المشهور ما جاء عن ثلاثة طرق فصاعدا، ثلاثة يروي ثلاثة طرق فصاعدا، هذا هو الحديث المشهور. قال الناظم رحمه الله الأحاديث المشهورة المشتهرة على ألسنة الناس ألفت فيها مؤلفات كشف الخفا ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة للسخاوي، التذكرة في الأحاديث المشتهرة للزركشي، وغيرها من الكتب المصنفة في الأحاديث المشتهرة عند الناس. قال الناظم معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. معنعن لغة مصدر فعللة، عنعن الحديث إذا رواه بعن، إذا رواه بعن من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع. وقال ابن العثير المعنعن هو أن يقول أحد الرواة حدثنا فلان عن فلان، ولا يذكرون طرق سماعهم بحدثنا ولا أخبرنا ولا سمعت، فلا بد من البيان والعنعنة. ما حكم المعنعن عند أهل العلم؟ اختلف أهل العلم فيه على أقوال. أولا أنه من قبيل المرسل والمنقطع، أي لا تقبل العنعنة إلا إذا صرح بالسماع، إذا صرح بالسماع كأن يقول سمعت هذا يقبل. أما عن بالعنعنة وكان من وبالأخص إذا كان من المدلسين فلا يقبل. وهذا القول قال به ابن الصلاح، قال عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع، حتى يتبين اتصاله بغيره أي المعنعن. وقال النووي هو مردود بإجماع السلف. القول الثاني قبوله قبول المعنعن مع اشتراط طول الصحبة بين الراوي وبين شيخه مع السلامة من وصمة التدليس، يعني ما يكون هذا المعنعن مدلس، إذا كان مدلس لا يقبل. ثالثا قبول المعنعن الحديث المعنعن مع اشتراط ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه وأن يكون الراوي بريئا من وصمة التدليس، من وصمة التدليس، وهو مذهب الإمام البخاري وشيخه علي بن المديني، وهو قول الأئمة، حتى أن ابن عبد البر نقل الإجماع على ذلك. وقد أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن إذا جمع شروطا: أولا عدالة المحدثين في أحوالهم، ثانيا لقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، ثالثا أن يكونوا براء من التدليس، ما يكون هذا ممن اشتهر بالتدليس، لا. وقد اشترط بعض العلماء اللقاء ولو مرة كالإمام أحمد ويحيى بن سعيد، وبعضهم اشترط الاكتفاء بالمعاصرة مع البراءة من التدليس، مع البراءة من التدليس. والمؤنن كالمعنعن، المؤنن كأن يقول أن فلان كالمعنعن، وهو بشروطه السابقة المذكورة بأنه لا بد أن يكون عدلا هذا الراوي، أن يكون قد لقي بعضهم بعضا، أن يكونوا براء من التدليس، أن يكونوا براء من التدليس. قال ابن الصلاح رحمه الله: والصحيح الذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل، وإلى هذا ذهب الجماهير من الأئمة، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم وقبلوه بشرط أن يكون الذي أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقاة بعضهم بعضا مع براءتهم من وصمة التدليس، مع براءتهم من وصمة التدليس، يكون سالم من التدليس. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في تعليقه على البيقونية: ما أتى بصفة عن، يقول شيخنا، هي محمولة على الاتصال في حق من لم يعرف بالتدليس، أما من عرف بالتدليس فإنها لا تقبل منه حتى يصرح بالتحديث، فإن لم يصرح بالتحديث فإن حديثه لا يكون مقبولا. قال شيخنا: وهو الصحيح، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. وإذا كانت التدليس عن الضعفاء فمردود، إذا كان الذي يدلس عن الضعفاء مردود، قالوا كالوليد بن مسلم وبقي بن الوليد فإنهما يدلسان عن الهلكة، ولهذا قال العلماء: أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، فكن منها على تقية. قال الناظم رحمه الله: ومبهم ما فيه راو لم يسم. ومن باب الفائدة، كل ما جاء في الصحيحين بعن فهو محمول على السماع وعلى الثبوت. كل ما جاء في الصحيحين بعن، يقول السيوطي، وكل ما أتانا في الصحيح بعن فحمله على ثبوته قمن، فهو محمول على السماع وعلى الثبوت. ومثل المعن عن المؤنن. قال: ومبهم ما فيه راو لم يسم. المبهم كأن يقول الراوي حدثنا فلان أو رجل أو شيخ ونحو ذلك. من هو هذا المبهم؟ لا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى. قال الحافظ ابن حجر: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، حتى لو قال حدثني الثقة. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عندك لكنه عند غيرك ضعيف. حتى لو قال حدثني الثقة، وكل ومبهم ما فيه راو لم يسم. قال شيخنا النجمي رحمه الله: فإن كان هذا الرجل المبهم الذي غير مذكور اسمه من الصحابة، فإن الجهل به لا يكون قادحا في الحديث. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول، فكون الصحابي مبهم لا يضر، كونه لم يذكر اسمه ودم أنه صحابي لا يضر ذلك. ويستدل على معرفة اسم المبهم. كيف نعرف اسم هذا المبهم؟ إما بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، وهذا أوضح الطرق لمعرفة مبهم الإسناد، أو بتنصيص إمام من أئمة الشأن. إمام قال هذا المبهم هو فلان ابن فلان. ولهذا قال الحافظ ابن حجر: فإن سمي الراوي أي المبهم وانفرد راو واحد بالرواية عنه، هذا المبهم سمي لكن انفرد واحد بالرواية عنه، فهو مجهول العين كالمبهم إن كان ما روى عنه إلا راو واحد، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح. أما إذا روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال، مجهول الحال وهو المستور، مجهول الحال وهو المستور. قال: ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا. وكل ما قلت رجاله على هذا الإسناد العالي والإسناد النازل. ولهذا بعض السلف، وهذه فائدة، قيل له: ماذا تتمنى عند موته؟ الله أكبر، همم عالية. قال: إسناد عالي وبيت خالي. إسناد عالي وبيت خالي، يبغى يتفرغ لطالب العلم، وبيت خالي. قال الناظم: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا. قال شيخنا الشيخ أحمد: السند الذي قلت رجاله يعتبر عاليا. فمن العالي، يقول الشيخ رحمه الله، ثلاثيات الإمام البخاري، ثلاثيات الإمام البخاري بين المصنف البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان أو ثلاثة، رجلان أو ثلاثة، وفي صحيح البخاري 21 حديثا من هذا القبيل، من هذا القبيل، كقولهم: حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعالي اسم فاعل من العلو ضد النزول، واصطلاحا الإسناد العالي الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر، بعدد أكثر. وهو قسمان، الإسناد العالي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول العلو مطلقا، وهو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، وهو أجل أقسام العلو. القسم الثاني العلو النسبي، وهو القرب من إمام من أئمة الحديث وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن ماجه رحمه الله له خمسة ثلاثيات، له خمسة ثلاثيات، يعني ثلاثة رواة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإنما كان العلو مرغوبا. ليش العلو مرغوب؟ لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، أي تجويز الخطأ، تجويز الخطأ، يعني كلما كان الإسناد عدد أقل كلما كان هذا مرغوبا ويقل فيه الخطأ، وكلما كثر الإسناد وطال يكثر فيه الخطأ. مثال ذلك أصحاب الكتب الستة، كلهم عاشوا في القرن الثالث، لكن تجد الفرق بينهم في رجال السند، الفرق بينهم فمثلا عند النسائي وابن ماجه كثيرا ما يبلغ السند إلى 7 أو إلى 8 أو إلى 9 بخلاف غيرهم. فالسلف يحرصون على طلب الإسناد العالي، بل يرحلون إلى الأئمة الكبار كبار السن لكي يكون الإسناد عاليا. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: طلب الإسناد العالي سنة من سلف. وقيل ليحيى بن معين، عرفنا صاحبه، في مرضه الذي مات فيه، يحيى بن معين: ما تشتهي؟ ماذا تتمنى؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي، بيت خالي وإسناد عالي. فيحرص العلماء على الإسناد العالي. قال: وضده ذاك الذي قد نزل، وضده ذاك الذي قد نزل، أي ضد الإسناد العالي الإسناد النازل، وهو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أقل، وقيل هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر. هل يقدم الإسناد العالي أو الإسناد النازل؟ هذا محل خلاف، مع أن الأكثر على أن الإسناد العالي هو المرجح. قال الحافظ ابن حجر: فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. يعني قد يكون الإسناد عالي ورجاله، لكن الإسناد النازل رجاله أوثق وأقوى وأحفظ، مع أنه إسناد نازل كما ذكر الحافظ ابن حجر. ففي هذه الحالة يرجح الإسناد النازل إذا كان رواته أحفظ وأضبط. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي يتعلق بالتصحيح والتضعيف. فالإسناد العالي هو أصح وأقرب ويحرص عليه الأئمة، ولكن إذا كان الإسناد النازل رواته أحفظ وأوثق فإنه يقدم في هذه الحالة. وضده ذاك الذي قد نزلا، وما أضفته إلى الأصحاب من الساعة السادسة إن شاء الله نخلص بين، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكٍ. موقوف زكٍ. الآن عاد المصنف رحمه الله إلى الموقوف. أولا ذكر المرفوع والمقطوع، والآن رجع إلى الموقوف. الموقوف: وما أضفته إلى الأصحاب، هو المضاف إلى الصحابي، من قوله أو فعله فهو موقوف زك. ولهذا قال الذهبي رحمه الله: الموقوف ما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله فإن هذا هو الموقوف. من هو الصحابي؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، ولو تخللت ردة في الأصح. كيف يعرف بأن هذا صحابي؟ إما بالتواتر، وإما بالاستفاضة يعني اشتهر، وإما أن يروى عن بعض الصحابة أنه صحابي، وإما بإخباره عن نفسه، وإما بإخبار بعض الثقات بأنه صحابي. وهذا ذكره ابن الصلاح وذكره الحافظ ابن حجر عليهم رحمة الله. ولا بد أن يكون هذا المدعي للصحبة معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد انتهى معاصروه بمضي 120 سنة من هجرته الشريفة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم أحد. فكل من ادعى الصحبة بعد ذلك فإنه دجال من الدجاجلة، كما ادعى رثن الهندي بعد مضي 600 ادعى الصحبة. قال الذهبي: رثن، وما أدراك ما رثن؟ شيخ دجال بلا ريب ظهر بعد 600 فادعى الصحبة والصحابة لا يكذبون. وهذا جريء على الله وعلى رسوله. قال الذهبي: وقد ألفته في أمره جزءا، ألف فيه كتاب، وقد ألفت في أمره جزءا. الموقوف على الصحابي، الموقوف إما أن يكون موقوف قولي من قول الصحابي، كما قال موقوف قولك قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. هذا موقوف قولي. أو يكون الموقوف فعلي كقول عطاء: رأيت ابن عمر وابن الزبير طافا بالبيت بعد صلاة الفجر ثم صليا ركعتين قبل طلوع الشمس. وقال بعض العلماء كذلك الموقوف التقريري كقول بعض التابعين: فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم ينكر عليه. والأصل في الموقوف عدم الاحتجاج إلا إذا ثبت، فإنه يقوي بعض الأحاديث الضعيفة فيما إذا خلا عن قرينة الرفع. إذا كانت فيه قرينة تدل على أنه مرفوع فإنه يكون له حكم الرفع، وهذا قول الجمهور. من القرائن قول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، كقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لأن الناهي هو الرسول والآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي: من السنة كذا، كما أشرنا وتكلمنا. قول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تفسير الصحابي، إن كان هذا التفسير يتعلق بسبب نزول يخبر به الصحابي فإن هذا يقبل، وبالأخص إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه فحكمه حكم الرفع. وكذلك الإخبار عن الأمور الماضية وبدء الخلق وقصص الأنبياء والملاحم والفتن، وكذلك اشترط في الصحابي أن لا يكون ممن يأخذ عن الإسرائيليات ولا ممن يعرف بأخذه عن الإسرائيليات كمسلمة أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول: اقتدوا بالذين من بعدي، بالذين من بعدي. فالصحابة هم أهل الفهم وأهل البصيرة، وهم شاهدوا التنزيل. فإذا كان هذا الذي يرويه الصحابي لا ليس مما يقال بالرأي أو تفسير لآية أو نسبه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى سنته ولم يخالف يعني من الصحابة ولا، فهذا له حكم الرافع. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله من قول الناظم: ومرسل منه الصحابي سقط. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.